بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: الأمر الثاني في المولي. والمراد بالمولي هو الزوج الذي يحلف على ترك وطء زوجته، ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد. يشترط ويعتبر في المولي الذي تقع منه صيغة الإيلاء أن يكون بالغا، بمعنى أنه لا يصح وقوع الإيلاء من الصبي. فلو كان صبي متزوج كما لو زوجه وليه مثلا، وأوقع صيغة إيلاء على زوجته وقال لزوجته: والله لا جامعتك، هذا لا يقع منه إيلاء. والوجه في ذلك لأن الصبي مسلوب العبارة عند الشارع، أي إن عبارته لا أثر لها يترتب من قبيل العقود والإيقاعات، فلهذا الشارع لم يعتبر عبارته وسلبها فلم يقم لها وزنا. هاي أولا. ثانيا، كمال العقل، بمعنى أنه يعتبر ويشترط في المولي أن يكون عاقلا وليس مجنون. فلو أوقع المجنون صيغة والله لا جامعتك على زوجته لا يقع منه إيلاء، لأن المجنون لا يمكن تأتي قصد الإيقاع منهم، وكذلك العقود، فلذلك عبارته أيضا غير معتبرة. ثالثا، الاختيار. نشترط أيضا في المولي أن يكون مختارا، بمعنى أنه لا يكون مكرها، كما لو شخص أكرهه على أن يقول صيغة الإيلاء وتوعده بالإصابة بالضرر، لأنه نعرف أن فعل المكروه مرفوع ولا يترتب عليه أثر، لحديث مشهور معروف وهو حديث الرفع: رفع عن أمتي ما أكره عليه. فلهذا فعل المكروه لا يقع ولا يترتب عليه أثر من قبيل العقود والإيقاعات كذلك، وكذلك لا يقع لو كان مجبورا أو مقهورا، لأن هذا كله يدخل في سلب الاختيار. رابعا، نشترط أيضا في المولي القصد، بمعنى أنه لابد يكون قاصد من وقوع الحلف على ترك وطء الزوجة وإصابتها بالضرر، وهذا راح يخرج لنا الصيغة التي تقع من قبل الساهي، لأنه لو شخص قال والله لا جامعتك سهوا ولم يكن قاصد الحلف على ترك وطء الزوجة، هذا لا يقع منه إيلاء. ويخرج أيضا النائم، لو فرضنا أن النائم تلفظ بلفظ والله لا جامعتك وهو نائم وغير قاصد لهذه اللفظة، هذه لا يقع أيضا. ويخرج أيضا السكران، وهو ما غلب على عقله السكر بسبب شرب المسكر أو الخمر أو المخدر، هذا أيضا لو وقعت منه الصيغة لا يكون منه إيلاء. وكذلك المزاح والسخرية والتمثيل، لو شخص مزاحا قال لزوجته والله لا جامعتك، أو من باب السخرية أو من باب التمثيل، يعني يريد يمثل للآخرين، أو من باب التعليم يريد يعلمهم الصيغة، هذا كله لا يقع فيه إيلاء، لأنه كله غير مقصود. والوجه في ذلك لأنه عندنا قاعدة معروفة أن العقود والإيقاعات تابعة للقصود، يعني أي عقد وإيقاع إذا لم يكن مقصود من قبل المنشئ لا يمكن أن يقع، لأن العقود والإيقاعات تابعة للقصود، فإذا لم يقصد ولم يكن هناك إرادة اختيارية بقصد وإرادته لا يقع فيه ذلك. نعم. ويصح من المملوك حرة كانت زوجته أو أمه، كما يصح وقوع الإيلاء من الحر، كذلك يصح وقوع الإيلاء من الشخص المملوك العبد لو كان ملكا عند سيده أو مولاه. حرة كانت زوجته، يعني ليست مملوكة، أو كانت زوجته أمه، وسواء كانت هذه الأمة أمة لمولاه أو أمة لغير مولاه، فهذهم كلهم يشملهم عموم وقوع الإيلاء لعمومات الآيات، عموم الكتاب والسنة، منها ضمن عموم آية الإيلاء وآية والروايات كذلك عامة. فإذن هي كما تشمل الحر تشمل المملوك، وكما تشمل المملوك ممن كانت زوجته حرة كذلك تشمل المملوك ممن كانت زوجته أمة، لعمومات الكتاب والسنة. والمولي والمولى ليس له إجبار لإجبار مولاه اللي هو عبده على ماذا؟ على اختيار الوطء أو الطلاق كما سيأتينا إن شاء الله. وكذلك يصح من الذمي، يعني كما يصح الإيلاء من المسلم كذلك يصح من الكافر الذمي. وهذا لماذا احنا قيدنا وخصصنا بالذمي؟ لأن الذمي من قبيل النصارى واليهود والمجوس، هذول عندهم اعتراف وإقرار بالله تعالى، لهذا يمكن توجه الحلف لهم، لأنهم يحلفون على ترك وطأ زوجته. اللي يحلف على ترك وطأ زوجته يكون يحلف بالله، فالنصراني واليهودي والمجوسي يمكن أنه يتوجه إلى الحلف بالله لأنه يعترف ويقر بالله تعالى، بخلاف الكافر أو المشرك فهذا قد لا يقر ولا يعترف بالله، فلا يمكن توجه له الحلف، ولا يمكن أن ينعقد منه حلف يجب عليه الالتزام به. فلهذا قيد المصنف بمن؟ بالذمي. قيد بالذمي يعني من الكفار المقرين بالله تعالى، وإلا يمتنع صحة توجه الحلف من الكافر إذا كان لا يؤمن بالله. هاي أولا. ثانيا يبقى شيء، إن الكافر الذمي لا تصح منه الكفارة، لأنه ما يتوفر عند شرط قصد القربة. نقول وإن امتنعت الكفارة منهم ما دام هم ليس كفار من نحو الإشراك والنكران والقدح للإقرار بوجود الله يصح منهم، ولا يقدح في صحة الإيلاء عدم صحة الكفارة منهم، لأن شرطها وهو الإسلام مقدور عليه لهم، فهم يستطيعون تقديم الإسلام ويصح التكفير منهم. نعم، يبقى أيضا سؤال آخر، إذا كانت أحكام الإيلاء هي تخص المسلم، فلماذا تكون مشمولة للكافر الذمي؟ هذه تنفعنا لو الكافر الذمي نفسه أراد أن يتحاكم لدى حكام الإسلام، كما لو عند اثنين من الكفار الذميين زوج وزوجته أرادوا أن يتحاكموا عند حاكم الإسلام، فحاكم الإسلام يستطيع أن يحكم عليهم بإحكام الإيلاء اللي موجودة عندنا، فلهذا خصها بمن؟ بذكر الذمي. نعم، وهذا أيضا ينفع من جهة أخرى، لو كان المسلم متزوج كافرة ذمية، على من يقول إنه يصح الزواج من النصرانية واليهودية والمجوسية، لأن تعرفون هاي مسألة خلافية عند فقهائنا، فالبعض جوزها والبعض لم يجوز. فلو كان مسلم زوجته نصرانية يعني كافرة ذمية وأوقع عليها الإيلاء، هل يقع أو لا يقع؟ نعم، نقول يقع بالذمي سواء كان زوجا أو زوجة. نعم، لهذا ذكر قال ويصح كذا من الذمي وكذا الذمية، ويصح أيضا من الخصي. الخصي هو من كان مقطوع الخصيتين أو كان مسلول الخصي البيضتين، وهو الذي يولج ولكن لا ينزل، لأنه إذا كان مقطوع الخصية يعني لا يتكون عنده نطف، فلهذا إنزال لا يوجد عنده، لكن ما دام يصدق عليه الولوج والدخول وهو قادر عليه إذن يستطيع أن يطأ، فإذا صح الوطء منه صح الإيلاء منه، لأن الإيلاء مأخوذ به على أنه يحلف على ترك وطء زوجته من باب المراد منه إصابتها بالضرر، وما دام هو قادر على الوطء إذن يمكن يتحقق منه ذلك. وفي صحته من المجبوب تردد أشبهه الجواز ويكون فئته كفئة العاجز. بالنسبة للشخص المجبوب اللي هو مقطوع الذكر، يعني لم يبقى شيء من آلته ما يتحقق به اسم الجماع، هذا يسمى بالمجبوب، هل يقع منه الإيلاء أم لا؟ المحقق رحمه الله يقول في صحته من المجبوب تردد. وجه التردد وجود قولين، قول يقول بوقوع الإيلاء من المجبوب لأنه مشمول بعموم الآية للذين يولون من نسائهم، والآية عامة ما فصلت أو خصصت بالغير المجبوب، إنما تشمل جميعهم من كان مجبوبا أو غيره، ولا يقدح عجزه عن الوطء، وهو صحيح ما غير قادر على الوطء، لكن يصح منه كما يصح من المريض العاجز. هو صحيح ما يقدر يوطئ زوجته لأنه هو مجبوب مقطوع الذكر، لكن يصح منه كما يصح الإيلاء من المريض العاجز، ويطالب بفئة العاجز. ستأتينا إن شاء الله أنه الشخص المريض إذا آل من زوجته تكون رجوعه بالرجوع القولي. هو إحنا نقول للشخص الذي يوقع الإيلاء إنه يجب عليك أن تتوب وتستغفر وترجع وتكفر وتطأ زوجتك. إذا كان هو مجبوب مقطوع الذكر كيف يطأ زوجته؟ وكذلك مثل المريض العاجز كيف يرجع يطأ زوجته إذا كان هو عاجز ما يقدر يطأها؟ عندنا رجوع يسمى بالرجوع القولي، يعني الرجوع للزوجة قسمان، فعلي وقولي. الفعلي إنه يطأها فعلا بالإدخال، والقولي معنى إنه يرجع ويقول إني تبت واستغفرت ولو قدرت على الوطأ سأفعل. هذا يسمى الرجوع القولي، ولو قدرت على الوطأ لفعلت، هذا يسمى الرجوع القولي. هذا الشخص المجبوب بما أنه غير قادر على الإدخال والوطأ نقول له يصح منك الإيلاء، ويكون رجوعك بالرجوع القولي، إنك تقول هكذا بلسانك إني لو قدرت لفعلت، هذا يسمى الرجوع القولي. هذا القول اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، واختاره العلامة في كتابه التحرير وفي كتابه الإرشاد. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بعدم وقوع الإيلاء من المجبوب. لماذا؟ لأن متعلق الإيلاء هو وطء الزوجة وشرطه الإضرار بها باعتبار إمكان ذلك في حقه، وعندما يكون صحيح الذكر قادر على الجماع يمكنه الجماع، فحينئذ متعلق الإيلاء مقدور منه اللي هو وطء الزوجة، والإضرار والحلف على ترك وطئه لغرض الإضرار هم متحقق منه، فمتعلق الإيلاء وشرطه يقع من غير في غير المجبوب. أما المجبوب فهو فاقد لشرط الصحة اللي هو منه الوطئ والإضرار، لا يستطيع أن يطأ ولا يستطيع أن يضر بزوجته، لأنه إذا قلنا هو غير متمكن من الوطئ فبعد هذا لا يقع منه ماذا؟ حلف على ترك وطئها. هو من الأصل ما قادر يطأها، فما معنى أن يحلف إنه لا يطأها؟ وهو من الأصل إذا كان الوطئ غير مقدور عليه يعني من الأصل إضرار ماكو بالزوجة، فلذلك هو فاقد لشرط الصحة وهو الإضرار بها، مع عدم إمكان أن يأتي بمتعلق الحلف وهو الوطئ. فهذا مثل الشخص الذي يحلف على أمر غير مقدور عليه، كالذي يحلف أنه يصعد أو يطير إلى السماء، فهذا هو في الأصل غير مقدور عليه، هو مجبوب غير قادر على الوطئ، فيحلف على ترك وطئ زوجته. ما معناه؟ من الأصل هو ما يقدر يطأ، فلهذا هو ما يقدر يوقع الضرر بالزوجة، لأنه قلنا شرط الإيلاء إيقاع الضرر بالزوجة من خلال عدم وطأها ومنعها من حق الاستمتاع، فلهذا لا يقع منه الإيلاء لأنه فاقد لمتعلق الإيلاء وهو الوطئ، وشرط صحته وهو الإضرار بعد عدم إمكانه من ذلك لكونه هو في الأصل مجبوب غير قادر على الوطئ. نعم، هذا هو قول اختار هذا القول العلامة رحمه الله في كتابه مختلف الشيعة. إذن أصبح عندنا قولين في صحة الإيلاء من المجبوب: قول بوقوع الإيلاء من المجبوب لعموم الآية ولا يقدح عجزه الوطئ لأن يكون رجوع بالرجوع القولي، وعدنا قول يقول بعدم وقوع الإيلاء لأنه شرطه لأن متعلقه وهو الوطئ وشرط صحته وهو الإضرار غير متمكن في حق المجبوب. ولكن المحقق ما هو رأيه رحمه الله؟ يقول أشبهه الجواز، على رأيه إنه يصح الإيلاء من المجبوب وهو جائز، ويكون رجوعه بالرجوع القولي. لهذا قال ويكون فئته، الفئة يعني الرجوع، وهذا التعبير بالفئة مأخوذ من الآية المباركة: فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، يعني فإن رجعوا عن الإيلاء. ويكون فئته يعني رجوعه كفئة العاجز، يعني كرجوع العاجز، والعاجز مثل المريض العاجز تكون فئته فئه الرجوع القولي، بان يقول بلسانه اني لو قدرت لفعلت، يعني لو قدرت على الجماع فاني سوف افعله. وهنا قول لبعض فقهائنا مثل صاحب الجواهر انه يمكن ان يكون رجوعه باكثر من الرجوع القولي، وهو الرجوع بالمساحقه، اي دلك الفرج بالفرج، اعتمادا على قاعده معروفه عند فقهائنا تسمى بقاعده الميسور. قاعده الميسور بمعنى انه لو شخص عجز او تعسر عليه الاتيان بالفعل له الحق ان ياتي بما يتيسر له منه. مثال ذلك، لو شخص عاجز عن القراءة في الصلاة أن يقرأ السورة بكاملها، لكنه قادر على أن يقرأ آية أو آيتان، الفقهاء يقولون له اقرأ الآية والآيتان لأن هذا المتيسر لك، وإذا تعسر عليك قراءة جميع الآية اقرأ ما يتيسر لك، لأنه الميسور لا يسقط بالمعسور. لو أمكنك أن تأتي بآيتان ويتيسر لك ذلك، لا يسقط جميع القراءة بالمعسور. الميسور يعني القليل التي تقدر أن تأتي به لا يسقط بالأمر المعسور. هذه قاعدة تسمى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. طبعا أكو كلام عند فقهائنا، هل هذه الآية القاعدة ثابتة أو غير ثابتة، هل هي بخصوص الصلاة أو أعم من الصلاة، لكن على القول بثبوتها وعموميتها يشمل موردنا. الآن المجبوب العاجز عن الوطئ هو عاجز عن المعسور عليه الدخول والوطئ، لكن متيسر له أن يأتي بما يشبه الوطئ، وهو ماذا؟ المساحقة، كدلك الفرج بالفرج. هذا المتيسر له، هل يمكن أن نقول أن هذا المتيسر له يمكن أن يكون صحيح ويعتبر رجوع ولا يسقط بالمعسور وهو الدخول؟ على القول بقاعدة الميسور يمكن ذلك بالمساحقة، لأن هذا اللي هو المتيسر له. نعم، إذن أكو أبعد من القول أن المولي لا يستطيع الرجوع بأكثر من الرجوع القولي، ولو كان بمثل المساحقة لقاعدة الميسور. نعم، الأمر الثالث في المولي منها، وهي الزوجة التي يقع عليها صيغة الإيلاء، ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك. من الأمور المشترطة المعتبرة في الزوجة التي يقع عليها صيغة الإيلاء أن تكون هذه الزوجة منكوحة بالعقد، يعني الزوج متزوجها بعقد الزواج، لا أنه يملكها بملك اليمين، وهو أنه السيد أو الحر يملك أمه. فإذا أراد أن يوقع على الأمه صيغة الإيلاء لا تقع، لأن الآية المباركة ذكرت للذين يؤلون من نسائهم، وهذه النساء منصرفة المن المتبادر منها الزوجة، النساء الزوجة لا تشمل ملك اليمين. فالملك اليمين اللي هو الإماء اللي يملكها السيد أو المالك لا يقع عليها إيلاء، يعني لو السيد يملك أمه وراد يوقع عليها وقال لها والله لا جامعتك، لا يقع عليها الإيلاء. لماذا؟ لأن الإيلاء مختص بوقوعه بالزوجات، وهذا مستفاد من قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، والمراد بالنساء هي الزوجة، فلا يندرج فيه ملك اليمين، لأن هذا الظاهر المصرف المتبادر من الآية يشمل الزوجات لا ملك اليمين. هاي أولا. ثانيا، وكذلك عندنا بعض الآيات بعض الروايات استفيد منه ذلك أن ملك اليمين لا يقع عليها إيلاء. ثانيا، أن تكون الزوجة مدخول بها كما ذكرت أكثر الروايات، وهذا الشرط مستفاد من الأخبار، فالمرأة التي لم يطأها زوجها لا يمكن أن يقع عليها إيلاء. يعني لو فرضان شخص متزوج عنده زوجة لكن لم يدخل بها وقال لها صيغة الإيلاء والله لا جامعتك، لا يقع عليها إيلاء، لأنه يشترط في صحة الإيلاء أن تكون الزوجة المولي منها أن تكون ماذا؟ مدخول بها. نعم، وهذا كما قلنا ذكرتها أكثر الروايات والأخبار. نعم، وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المنع. الآن واضح عندنا أن صيغة الإلاق تقع على الزوجة الدائمية، وهو الزواج اللي يكون غير محدد بوقت أو مدة. ولكن يأتينا السؤال، هل يقع الإيلاء بالزوج المتمتع المستمتع بها أم لا؟ يعني الزوج المأخوذة بالمتعة المستمتع بها، هل يقع عليها إيلاء أو لا؟ فلو فرضنا أن زوج متزوج امرأة بعقد منقطع ينتهي بعد مرور شهر أو شهرين، وقال لها والله لا جامعتك، هل يقع عليها صيغة الإيلاء أم لا؟ هنا هذا فيه تردد. منشأ التردد وجود قولين، قول يقول بوقوع الإيلاء في المتمتع بها، وقول يقول بعدم وقوع الإيلاء في المتمتع بها. القول الأول يقول بعدم وقوع الإيلاء من المتمتع بها، وهذا هو قول مشهور الفقهاء، وتمسكوا بخمسة أدلة. الدليل الأول، قالوا إن المتبادر من قوله سبحانه للذين يولون من نسائهم هو خصوص الزوجات الدائمات. هذا التبادر بمعنى المسبق إلى الذهن، يعني الذي يقرأ قوله تعالى للذين يولون من نسائهم يتبادر وينسبق إلى ذهنه خصوص الزوجات الدائمات، ولا يشمل المنقطعات والمستمتع بهن. هذا أولا. اثنين، قالوا إن الآية المباركة يظهر منها من قوله تعالى وإن عزموا الطلاق، الذي قد أتى بعد قوله تعالى من نسائهم، إنه مخصوص بخصوص الدائمات، لأن عود الضمير في عزموا الطلاق. الطلاق أين يقع؟ الزوجة الدائمة للمتمتع بها. أما المرأة المتمتع بها هذه لا يقع فيها طلاق، لأنه إحنا معروف عندنا إن النكاح المنقطع والزوجة المتمتع بها تنتهي مدتها بانتهاء ماذا؟ المهلة المحددة المخصصة في عقد المنقطع. لو كان لمدة شهر ينتهي الزواج عند نهاية الشهر، أو إن الزوج يبرئها المدة، هذا المعروف عندنا. ولا يوجد عندنا طلاق على المرأة المنقطعة، والآية تقول وإن عزموا الطلاق، يعني هذا مراد الطلاق على من يقع؟ الزوجة الدائمة، وإلا لا يوجد عندنا طلاق على المتمتع بها. نعم، الآية المباركة هي ذكرت، قالت وإن عزموا الطلاق. الآية هكذا، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الآية ذكرت وإن عزموا الطلاق بعد نسائهم، وعود الضمير عزموا على منه؟ في الضمير على خصوص الزوجات الدائمات، يعني وإن عزموا الأزواج على أن يطلقون أزواجهم زوجاتهم الدائمات. أحسنتم. إذن الطلاق لا يقع إلا بالزوجة الدائمة من قبل المولي منها، والطلاق منتفي عن المتمتع بها. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي تمسكوا به، نعم، وهو ما قيل من أن لازم صحة الإيلاء هو جواز مطالبته بالوطي، وهو غير مستحق للمستمتع بها. لازم الإيلاء أن الشخص من يوقع الإيلاء بزوجته شرح نطالب احنا بالرجوع والفئة والتوبة والاستغفار والوطئ، مو صحيح؟ وهذه من حقوق المرأة الزوجة الدائمة. الزوجة الدائمة لها حق الاستمتاع بأن تطالبه من زوجها وهو الوطئ. أما المرأة المتمتع بها فهي غير مستحقة لحق الاستمتاع، يعني الشخص اللي يتزوج زواج متعة الزوجة ما لها حق تطالبه بالوطئ أو الدخول، لأن هذا مو من حقوقها. وهذه من الفوارق الموجودة بين الزواج الدائمي والمنقطع. الزواج الدائمي الزوجة لها أن تطلب حق الاستمتاع من زوجها وهو الوطئ، أما المنقطعة فليس لها حق أن تطالب بحق الاستمتاع من زوجها. نعم، فهذا فرق ثاني بين الزواج الدائم والمنقطع. وبما أنه لازم صحة الإيلاء جواز مطالبتها بالوطئ وهو غير مستحق للمستمتع بها، إذن هذا لا يشير إلى عدم وقوع الإيلاء بالمتمتع بها. رابعا، قالوا مع ذلك لو شكينا إنه هل يقع الإيلاء بالزوجة أم لا، فالأصالة بقاء الحلف في موضع النزاع. يعني لو بقى الأمر في تنازع وخصومة إنه هل يقع فيه، هل يقع الإيلاء بالمنقطعة أم لا، يكفينا أن نتمسك بأصالة الحلية، لأن لو شكينا هل وقع الإيلاء وحرمت الزوجة أم لا، الأصل سابقا ماذا كانت؟ حلال، فنتمسك بأصالة الحلية، يعني نستصحب بقاء حلية الزوجة وبالتالي لا تحرم على زوجها. خامسا اتمسكوا بصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها. الحديث الشريف المروي عن الإمام الصادق عليه السلام واضح، لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها، جايين في وقوع الإيلاء وصحته من الرجل إذا أوقعه على المرأة إذا كان قد تمتع بها، وهذه صحيحة واضحة الدلالة بالإشارة إلى أن الإيلاء لا يقع على المرأة المتمتع بها. لا إيلاء، لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها، هذه صريحة إنه لا يقع الإيلاء بالمرأة المتمتع بها. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول يقول بوقوع الإيلاء من المتمتع بها، وهو المحكي عن السيد المرتضى رحمه الله في كتابه الانتصار، قال إنه يقع الإيلاء من المرأة المتمتع بها. ما هو أدلته؟ أولا اتمسك بعموم الآية للذين يولون من نسائهم، فإن الآية عامة ونسائهم يشمل الدائمات والمنقطعات، لأن المنقطعات هي من جملة نساء الرجل، فلذلك تمسكا بعموم قول نسائهم، تمسكا بهذا العموم يمكن لنا ماذا؟ أن نشمل المتبتع بها. أما دعوة من قال إن المتبادر منه خصوص الزوجات الدائمات فهذا لم يثبت، دعواها على قائلها، كل تبادر وانصراف لابد له من سبب، وهنا لا يوجد سبب واضح على دعوة الصراف والتبادر لخصوص الزوجات الدائمات، وهذه دعوة على قائلها، دعوة على مدعيها، يعني لم تثبت هكذا دعوة. نعم، فلهذا القول بوجود التبادر والانصراف والانسباق أول الكلام، من قال إنه منصرف لخصوص الزوجات الدائمات؟ هاي دعوة، وكل انصراف وتبادر لابد له من سبب، وما هو سبب ذلك؟ فهو مفقود في المقام. هاي نعم، هاي أولا. اثنين، كما نعرف القول الأول بمن تمسكوا بعهد الضمير عزموا على خصوص الزوجات الدائمات، لأن الطلاق لا يقع على إلا على الدائمة. نعم، هذا عود الضمير على النساء، هل يخصص النساء بخصوص الدائمات أم لا؟ نعم، السيد المرتضى رحمه الله يقول عود الضمير في عزموا على طلاق نسائهم لا يخصص عموم النساء، لا يخصص ماذا؟ عموم النساء، بل تبقى عموم النساء ماذا؟ عامة، تشمل الزوجات الدائمات والمنقطعات. غاية الأمر الآية أشارت عزموا المن لأصحاب المتزوجين بالزوجات الدائمة، لكن هذا ما يعني عود الضمير على عود الضمير يخصص، عود الضمير يخصص الآية من نسائهم. فإذا عود الضمير في عزموا على طلاق نسائهم ما يخصص عموم النساء، وعود الضمير على بعض المذكورات لا يخصص، لأن من المذكورات في قوله نسائهم هم الدائمات، وعود عزموا على على نسائهم لا يخصص بخصوص الدائمات، بل يبقى العموم موجود في الدائمات والمنقطعات، وهي مسألة خلافية عند علماء الأصول، هل إن عود الضمير يخصص أو لا يخصص؟ إذا قلنا عود الضمير يخصص، فإذن مراد به خصوص الدائمات. وإذا قلنا عود الضمير لا يخصص على العام، بل يبقى العام شامل لعمومه، غاية الأمر عود الضمير يذكر بعض المذكورات لا إنه يخصصه. فمن قالت الآية وإن عزموا الطلاق، يعني تريد تذكر بعض المذكورات من نسائهم اللي هم من هم الدائمات، بس هذا مو معناه أنه الإيلاء لا يقع بالمنقطعات. فالعود الضمير لا يخصص وإن كان رجع على بعض المذكورات. هاي مسألة خلافية عند الفقهاء، هل إن عود الضمير يخصص أو لا يخصص، يذكرها علماء الأصول في مسائلهم. على رأي السيد المرتضى أن عود الضمير لا يخصص، فلذلك تبقى الآية مشمولة بمن؟ للدائمات والمنقطعات. نعم. ثالثا، نعم، هم ماذا تمسكوا؟ تمسكوا أيضا بأنه لازم صحة الإيلاء جواز مطالبة بالوطء والرجوع. نقول مطالبتها مشروطة بالدوام، هاي نظرا إلى الغاية، بس لا يستلزم عدم وقوع بدون مطالبة. يعني إحنا من نطالب الزوج بالرجوع، وأنتم تقولون المطالبة مشروطة بالدوام، لأن منو إلى حق يرجع ويطأ، خصوص متزوج بالدائمة. نقول مطالبة الزوج بالرجوع وكونه مشروط بالدوام، هاي على اعتبار أنه الغاية من الإيلاء هو الرجوع، وهو ما يستلزم عدم وقوعه بدون مطالبة. يعني هذا مو يعني أنه كل إيلاء لا يكون فيه مطالبة أنه لا يقع، بل يقع الإيلاء ولو كان ماذا؟ من دون مطالبة للزوج بمن؟ بالرجوع. بقى عندنا أخيرا، هم تمسكوا بالأصل، أصالة بقاء الحل في موضع النزاع. نقول لكم الأصل مقطوع بثبوت الإيلاء بعموم الآية، ولا يصار الأمر إليه مع وجود الأمارة. إحنا متى نذهب للأصول العملية؟ إذا فقدنا الأمارات والأدلة اللفظية، وإذا كان الدليل اللفظي يساعد على شمول الإيلاء بالمتمتع بها، بعد ما يصار الأمر للأصل العملي. الأصول يصار الأمر إليها بعد فقد الأمارات اللي هي الأدلة اللفظية، وهنا عندنا دليل لفظي يشمل منه المنقطع، فلهذا لا يصار الأمر إليه. نعم، بين هذا القول وهذا القول وأدلة كل الطرفين تردد ماذا؟ المحقق رحمه الله، لكن في الأخير قال أظهره المن، يعني ماله يا من؟ مال ويا قول المشهور. نعم، لأن مشهور الفقهاء قالوا لا يقع الإيلاء من المتمتع بها، لهذا قال وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المنع، أي منع وقوعه. نعم، أما قوله ويقع بالحرة والمملوكة فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أتفضل. نعم،
السيد المرتضى رحمه الله ماذا أجاب على صحيحة ابن أبي يعقوب؟
أي نعم، أي صحيح، هو ما جاوب عن هذه لأن هو تمسك بعموم الآية. راح نذكر لكم مطلب، هذه الصحيحة ليست متواترة، والسيد المرتضى من الفقهاء الذين يقولون بأنه أي خبر أو رواية لا تصل إلى درجة التواتر غير قادر على تخصيص عموم الكتاب. هذه نسينا نذكرها لكم، لا بأس الآن نوضحها. لا بأس أن نوضحها لكم. بعض الروايات ترد لكن رواية واحدة أو روايتان ما تصل إلى درجة الاستفاضة والتواتر، يعني ما تنقل مثلا من طرق متعددة برواة متعددين، ما تصل إلى درجة التواتر والشهرة، لكنها ترد بطريق أو آخر. بعض الفقهاء القدامى عندهم، هل إن هذا أيضا مطلب تأخذوه في علم الأصول، هل إن الخبر والرواية قادر على تخصيص عموم الكتاب مطلقا أو بخصوص الخبر اللي ورد إلى درجة التواتر؟ الفقهاء القدامى منهم السيد المرتضى، عند الخبر إذا لم يبلغ درجة التواتر غير قادر على تخصيص عمومات الكتاب، فلهذا صحيحة ابن يعفور غير قادر على أن تخصص عموم الكتاب لأن هي ما بالغ درجة التواتر، والتواتر هو أنه ينقل الحديث إلى درجة الاستفاضة بكثرة ناقليه وراويه وطرقه إلى درجة لا يمكن تكذيبه. وأما الأحاديث اللي هي ما بالغ درجة التواتر يسموها حديث الآحاد. الحديث الآحاد عند غير قادر على تخصيص عمومات الكتاب، لهذا هو لم يلتفت إلى هذه الرواية لأنها تعتبر من أحاديث الآحاد. نعم، أحسن إليكم أخوتي. نعم.